بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 19 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 26 سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 10 من ديسمبر 2200 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر، فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. كأنه جعل هذا الباب ردا على بعض الفقهاء الذين أوجبوا على من تذكر أنه جنب وهو في المسجد أنه يتيمم قبل أن يخرج. وطبعا كانت أرضية المساجد، يعني هي الأرض أو التراب أو الحصباء أو الحصى أو نحو ذلك، بمعنى أنه يضرب الأرض ويتيمم حتى لا يجتاز المسجد إلا وقد أدى ما يقدر عليه في نظرهم وهو التيمم. وهذا تكلف ليس من الإسلام في شيء ولا من السنة في شيء. ولعلي كثيرا ما رددت على مسامعكم هذه العبارة من علامات الحق والصواب سهولته ويسره، ومن علامات الباطل والخطأ صعوبته وعسره. هذه علامات إجمالية عامة، علامات إجمالية عامة، ثم تأتي في كل مسألة مسألة بتفصيلها. فلا شك أن مثل هذا تكلف، أنهم يجيبون على من تذكر أنه جنب أن يتيمم ثم يخرج من المسجد ليغتسل، فهذا تكلف لا شك فيه. وربنا عز وجل قال في كتابه: وما أنا من المتكلفين، على لسان بعض أنبيائه ورسله. وكذلك يقول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، كما رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. وقول الصحابي نهينا أو أمرنا معروف أنه له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي في حق الصحابة لا يكون إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم لا يمكن أن يقولوا أبدا أمرنا أو نهينا ويقصدون أن بعض الصحابة أمر بعضهم الآخر. فالأمر والنهي إذا أطلق في حق الصحابة أمرنا نهينا يقصدون به الوحي، يقصدون به الشرع، يقصدون به الدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أصول الإسلام النهي عن التكلف والتنطع، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات: هلك المتنطعون، كررها 3: هلك المتنطعون. فالمتنطع لا يدوم ولا يواصل ولا يستمر، ينقطع. المتنطع ينقطع، هو الذي يهلك نفسه بنفسه، كما قلت في هذه الجماعات المنحرفة يخربون بيوتهم بأيديهم، هم الذين يقضون على أنفسهم بأنفسهم، وإن طال الزمان في النهاية غالبا تكون خاتمتهم ونهايتهم الأليمة على أيديهم وبسبب أفكارهم التي أضلتهم عن السبيل. فالشاهد حفظكم الله أن الحق والصواب لسهولته ويسره يدوم ويستمر، وقليل يدوم خير من كثير لا يدوم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وطبعا ليس انتقادنا لمسألة فقهية كهذه كانتقادنا لمسألة منهجية، لكن لا شك أن مثل هذه المسائل الصغيرة قد تكون بعد ذلك عند صاحبها منهجا، يعني هو يتكلف في مسألة فقهية ثم يتكلف في مسألة أخرى ثم وهكذا، إلى أن يكون التكلف أو يصير التكلف ماذا؟ منهجا له في حياته. كثير من الذين ابتلوا بالوسواس بدأت المسألة في وضوء ثم انتقلت إلى الصلاة ثم انتقلت إلى كذا، ثم فأصبحت حياته وسوسة من أولها إلى آخرها، وهذا خطر. فالأمر قد يبدأ صغيرا في نظرنا وقد يكون في مسألة واحدة، لكنه يتطور حتى يصير منهجا للإنسان يحكم حياته كما يقال. فالإمام البخاري رحمه الله يبين أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا تذكر الإنسان وهو في المسجد أنه جنب لا يلزمه لا أن يتيمم ولا أن يخرج من المسجد ثم يغتسل ثم يعود، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تماما. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، قلنا لهذا الراوي على الإمام البخاري منتان: الأولى أنه شيخه في العلم وفي الحديث وفي الرواية، فعنه أخذ البخاري هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه وفي غير صحيحه. والمنة الأخرى أن أحد أجداد عبد الله بن محمد الجعفي كان سببا في دخول واحد من أجداد الإمام البخاري في الإسلام، فأسرة البخاري دخلت في الإسلام على يد رجل من أجداد هذا الراوي، ولهذا السبب نسبت أسرة البخاري جعفية، برغم أنها ليست جعفية، ليست جعفية أصالة. فمن أين جاءهم النسب؟ جعفي. الإمام البخاري رحمه الله ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل، وفي آخر اسمه الجعفي البخاري. طيب سبحان الله، جعفي، من أين جاء الجعفي للبخاري؟ جعفي جاء بسبب هذا الرجل الجعفي جد عبد الله بن محمد الذي تسبب في إسلام أحد أجداد البخاري، فنسب إليه هذا الجد من أجداد البخاري ولاء كما يقال، ويسمى هذا الولاء بولاء الإسلام. يعني من الأمور التي يقرها الإسلام أن رجلا إذا أسلم على يد رجل قد ينتسب إلى هذا الرجل فيسمى باسم أسرته ليس لأنه منها، أو يسمى باسم نسبته ليس لأنه منهم، وإنما نوع من الولاء يسمى بولاء الإيش؟ ولاء الإسلام. يعني مثلا رجل نسبته المصري وهي نسبة صحيحة، فهذا الرجل دعا إلى الله عز وجل في بعض بلاد الكفر فأسلم على يديه رجل من أولئكم الكفار، وهذا الرجل صيني أو هندي أو أمريكي، فهذا الرجل الأمريكي أو الهندي أو الصيني قد يقال له فلان المصري ليس لأنه من مصر، ولكن لأنه أسلم على يد رجل من أهل مصر، فيصبح له نوع من النسبة والولاء لمن كأنه هو الذي اعتقه، يشبه ولاء العتق، لأن العتق أن أنت تعتقه من العبودية إلى الحرية، فكأنك اعتقته من النار، كأنك اعتقته من النار بدخوله في الإسلام، كأنما أنت اعتقته من إيش؟ من النار، فيكون يعني وليا لك، يكون وليا لك، وهذا النوع يسمى ولاء الولاء الإسلام. وله أمثلة، له أمثلة منها هذا، أن أسرة البخاري انتسبت جعفية وهي ليست أصلا جعفية بسبب إسلام جد من أجداد البخاري على يد رجل من الجعفيين هو من أجداد هذا الراوي عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يلزم من قول الصحابي فخرج إلينا أنه ما رؤي إلا بعد هذا الخروج، وفي غالب الأحيان كان بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة وهو ما زال في بيته، فيناديه من خلف الستار بأن الصلاة قد حان وقت إقامتها، ثم يذهب بلال ويقيم الصلاة ولم يخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. ولذلك كان يقول لأصحابه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فقد يقيم بلال الصلاة دون أن يخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة في تلك الحالة أن ينتظر الصحابة جلوسا وإن أقيمت الصلاة. وهذا فيه رد على من ادعى أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يلزم الجميع أن يقوم، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، وإن أقام للصلاة فإنه لا يقوم المأمومون من أماكنهم قياما إلا إذا رأوا الإمام أو رأوا شيئا يدل على أن الإمام في طريقه لمكانه، يعني لا يلزم الرؤية المباشرة، لا يلزم، يعني كثير من المصلين وخصوصا الذين هم في الخلف قد لا يرون الإمام، فعلى كل إذا شعر المأموم بأن الإمام في طريقه لمكانه في إمامة الناس يقوم في هذه الحالة. وفي كثير من الأحكام التي هي من هذا النوع نقول دائما نتذكر الحديث ائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، يعني هناك مسائل يلزم فيها الارتباط بالإمام، والارتباط بالإمام قد لا يتيسر لكل المأمومين إلا من خلال متابعة المأمومين بعضهم لبعض، بمعنى أن يقوم المأمومون الذين خلف الإمام بمتابعة الإمام والذين من خلفهم يفعلون مثل فعلهم، وهذا قد يظهر في أمور كثيرة. يعني مثلا السنة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسجدون مثلا، ما كانوا يبدأون في الهوي للسجود إلا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصلت جبهته إلى الأرض. من الذي يتيسر له هذا؟ الذين هم خلف الإمام فقط، حتى الذين هم في أطراف الصف الأول قد لا يتيسر لهم ذلك، وخصوصا إذا كانت الصفوف طويلة، كلما طال الصف كلما بعد من في أطراف الصف عن الإمام، ما يستطيع أنه يرى الإمام مع بعد المسافة. فالذي يرى الإمام هو الذي هو يرى الإمام مباشرة. ولذلك هذه هي الحكمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الذين يقفون خلف الإمام مباشرة، يعني العشرة أو العشرين الذين يكونون في ظهر الإمام مباشرة، ينبغي أن يكونوا من أعقل الناس ومن أكبر الناس سنا وعلما وعقلا وحكمة، لأن هؤلاء سيترتب عليهم أمور كثيرة، قد يعرض للإمام عارض فيحتاج إلى أن يستخلف، قد يخطئ الإمام فيحتاج إلى من يصحح له، قد ينسى يحتاج إلى من يذكره. هذه الأمور تحتاج إلى شيء من الحكمة والعقل، أيضا المتابعة، المتابعة. فلذلك من السنة أن الصفوف الخلفية لا تشرع في السجود إلا إذا رأت الصفوف الأمامية قد سجدت، لأنك قد تعتمد فقط على سماع صوت الإمام، ويكون الإمام بطيئا في الهوي فيقول مثلا الله أكبر، وبعض المأمومين بمجرد ما يسمع الإمام يقول يبدأ يسجد، هو الإمام ما سجد بعده، يعني مجرد ما يسمع همزة اللفظ الجلالة الأولى الله التي هي همزة قطع في حالة البدء، الله لابد من نطق الهمزة، إنما في حالة سمع الله هذه همزة إيش؟ وصف، لكن عندما تبدأ لفظ الجلالة لابد من نطق الهمزة. فهنا بمجرد ما يسمع بعضهم يسجد، والإمام يكون ما قد وصل بعده إلى الأرض، فلا بد من النظر ليأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم أو من خلفكم. مهم هذا الكلام، هذا كلام أيضا في سجود السهو وفي غيره، الإنسان يتابع الصفوف الأولى، كل صف يأتم بالصف الذي أمامه. فهنا في مسألة إقامة الصلاة، كما قلنا غالبا الذين يرون الإمام متجها إلى مكانه إنما هم الذين هم قريبون من الإمام، فهؤلاء إذا عرف أن الذين هم لهم صلة بالإمام أو هم قريبون من الإمام بدأوا في القيام، عندها تبدأ بقية الصفوف في القيام. فلا يلزم من قول أبي هريرة هنا أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا، لا يلزم منه أن الصفوف عدلت قياما دون رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس بلازم، لأنه بخلاف السنة كما قلنا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فلا بد أن يكون على الأقل بلال أو من كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأوه، وبالتالي عدلت الصفوف قياما وأقيمت الصلاة ووقف الناس في صفوفهم، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، عندما وقف في المكان الذي سيصلي فيه بالناس إماما وهم بالتكبير للصلاة تذكر أنه جنب، وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا بشر ينسى كما ينسى البشر، وليس كما يروى في الحديث الضعيف، بل قد يكون واهيا أو شديد الضعف أو موضوعا، هذا الحديث الذي يدعى فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إني لا أنسى وإنما أنسى لأشرع، هذا حديث باطل لفظا ومعنى. المعنى أما إني لا أنسى، هذه صفة لا تليق إلا بالله عز وجل، من الذي لا ينسى؟ الله وحده سبحانه لا شريك له في هذا، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أنسى، إذن هذا فيه تسوية له بالله، وهذا شرك بالله عز وجل، تسوية غير الله بالله شرك، لا يمكن لبشر أبدا ألا ينسى، فهذه صفة الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فالله وحده هو الذي لا ينسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، والصحيح ما قاله وصح عنه تماما صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهنا نسي صلى الله عليه وسلم، كان جنبا ونسي أن يغتسل، ودخل المسجد كعادته للصلاة، فلما هم بالتكبير تذكر أنه جنب ولم يغتسل بعد من جنابته، فما كان منه إلا أن قال: قال فقال لنا مكانكم، فقال لنا مكانكم أي الزموا مكانكم، فقال لنا مكانكم أي على هيئة الصلاة. لم يقل لهم اجلسوا حتى أرجع، لم يقل لهم اجلسوا حتى أعود، وإنما أقيمت الصلاة وقد رأوه فقال لهم مكانكم، ثم دخل بيته ثم رجع فاغتسل. وفيه دليل على أن غسله كان أيضا غسلا سمحا سهلا، بدليل أنه لم يتأخر عليهم كثيرا، لا يعني كما يفعل بعض الناس اليوم يبقى يغتسل لمدة نصف ساعة وربع ساعة، لا، كان غسلا قصدا كهديه صلى الله عليه وآله وسلم، اغتسل ثم رجع إليهم ورأسه يقطر ماء، يعني اغتسل وخرج مباشرة والماء يتقاطر من رأسه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم رجع أي إلى البيت فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وبساطته وعدم تكلفه، فخرج رأسه يقطر ثم كبر، وفيه دليل على أنه لا تقام الصلاة مرة أخرى، لم يحتج إلى إعادة إقامة الصلاة، فهم قد أقيمت الصلاة وقد قاموا إلى الصلاة ووقفوا في الصفوف، فلا يحتاج الأمر إلى إقامة جديدة. ففيه دليل على أنه لو عرض عارض بعد إقامة الصلاة لسبب أو لآخر لا يحتاج إلى إقامة الصلاة مرة أخرى، ويبقى الناس قياما ويأتي الإمام يكبر مباشرة دون حاجة إلى إقامة جديدة. فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى، هذه متابعات للإسناد، تابعه عبد الأعلى عن معمر وابن راشد عن الزهري، ورواه الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري. وما فائدة هذه المتابعات؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تبعه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه، وقد تابع عثمان ابن عمرو راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله ورواه الأوزاعي روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي، وظن بعضهم أن السبب في التفريقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة. الشاهد من الحديث واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مكانكم ثم رجع فاغتسل ولم يتيمم ولم يفعل شيئا. وقد يقول قائل: ألم نقل إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؟ فلا يفهم من عدم ذكر التيمم هنا أنه لم يتيمم. نقول هذا صحيح، لكن الذي يثبت أنه تيمم هو الذي يحتاج إلى الدليل، نحن لسنا محتاجين إلى إثبات ذلك. فالأصل هو العدم، الأصل هو العدم، وليس الأصل هو إثبات شيء لم يذكر، فهذا غلط. فكوننا نقول نعم ليس معنى أن شيئا ما لم يذكر أنه لم يقع، هذا صحيح، ولكن في المقابل من ادعى ثبوت شيء أو وقوع شيء هو الملزم بالدليل، فالذي لم يذكر في دليل قد يكون مذكورا في دليل آخر، لكن لا نقول بما أنه لم يذكر التيمم فإن هذا لا يلزم منه عدم وقوع التيمم، لعل التيمم قد وقع، لعل في أمور التشريع والعبادة والدين لا يصلح لعل ما في. الذي يثبت عبادة هو الملزم بدليل ثبوتها وليس العكس، وليس العكس. والأصل هو العدم، الأصل هو العدم. فلا دين إلا ما شرع، ولا شرع إلا الكتاب والسنة. فالذي يدعي أن ذلك قد وقع هو الملزم بدليل وقوعه وإثبات ذلك. أما الذي يقول ما وقع يهو على البراءة الأصلية. وبالتالي فالدليل في صف الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ولم يذكر أحد من الصحابة أنه تيمم، ولو كان قد تيمم لنقل ذلك لزاما، لأنه دين، ولا يمكن أن يقع دين دون أن يحفظه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يقول لعله لعله، نقول له يلزم من كلامك أن شيئا من الدين قد وقع ثم لم يحفظه أحد، ثم لم ينقله أحد، فيلزم من كلامك أن شيئا من الدين قد ضاع، وأن شيئا من الوحي قد اندثر. وهذا قول خطير، هذا قول خطير، يلزم منه الشك في كل شيء. فالدين محفوظ وكامل والحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا دين إلا ما نقل، فالذي لم ينقل ليس بدين قطعا. ولا يجوز أبدا أن يكون شيئا قد وقع على سبيل التدين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله أحد من أصحابه البتة، هذا لا يمكن أن يكون. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله، وقبله لقاؤنا يوم الجمعة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.